الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
تقدم بالأمس أنه إذا كان لدينا مفهوم من المفاهيم فهذا المفهوم إما أن يلحظ ومعه خصوصية زائدة على الذات والذاتيات، وإما أن لا يلحظ معه خصوصية زائدة على الذات والذاتيات. الحالة الأولى أطلقنا عليها اسم التقييد، الحالة الثانية أطلقنا عليها اسم الإطلاق، وقلنا إنه في الحالتين أصل المفهوم يكون متصوراً، أصل الطبيعة تكون محفوظة، تكون ملحوظة. وقلنا على أثر ذلك يوجد لدينا مصطلحات ثلاثة لا بد لنا من التعرف عليها. لا واضح، نحن هذا بمقدار هذا البحث بما هو موجود بحسب ما هو موجود في الحلقة الثانية. وقلنا الأسماء التي سوف نطلقها على هذه الأقسام بعضها محل إشكال. المصطلح الأول الطبيعة المقيدة. المراد من الطبيعة المقيدة الطبيعة التي تلحظ ويلحظ معها خصوصية زائدة على الذات والذاتيات. هلا بسأل زائدة يعني على الذات والذاتيات، يعني ليست ذاتية. يلحظ معها خصوصية زائدة على الذات والذاتيات كتصور مفهوم الإنسان ومعه خصوصية الشاعرية، أو كتصور مفهوم العالم ومعه صفة العدالة. فهون يكون المتصور هو الطبيعي العالم، ويكون معه إلى جانبه أيضا تصور آخر وهو تصور الخصوصية، وهي خصوصية العدالة. هذه نسميها بالطبيعة المقيدة، أو التي يقال لها الماهية المقيدة، أو الماهية بشرط شيء، وقد تسمى بالماهية المخلوطة. ووجه التسمية في الجميع واضح، ليش مو مخلوطة، ليش بشرط شيء، كله واضح.
أول مثال مفهوم الإنسان وما خصوصية الشاعر، هذا التصور
ذاته، يعني ذات الإنسان متصورة و تصورنا معها خصوصية إضافية، شيء عرضي الذي هو عنوان الشاعرية. عنوان الشاعرية ليس هو ذات الإنسان وليس جزءا من ذات الإنسان، يعني ليس ذاتيا ولا ذاتا، فهذه خصوصية زائدة.
والثانية
الذاتيات مش حاكي عن
هي ذاتها،
شو ذات الإنسان،
ذات هي ذاتها،
شو ذات الإنسان؟
ذات شو هي؟ شو هي ذات الإنسان؟ الحيوانية الناطقية. ذات مؤلفة من ذاتيات. مجموعة الذاتيات هو الذي نسميه الذات. المصطلح الثاني الماهية المطلقة، أو الطبيعة المطلقة، وهي بحسب ما ذكرناه بالأمس الطبيعة التي تلحظ لوحدها ولا يلحظ معها أي خصوصية زائدة. كتصور مفهوم الإنسان من دون أن نلحظ فيه ك كونه شاعرا او غير شاعرا، عالما او غير عالما، الى اخره. هذه نسميها بالماهية المطلقة، والإطلاق بحسب ما ذكرناه بالأمس نفسره الآن بعدم لحاضر قيد، ماهية لم نلحظ معها شيئا من الخصوصية. وهذه تسمى بالماهية اللا بشرط القسم. هلا بس خذوا العنوان يعني، وإلا كمان مختلف في اللا بشرط القسم يعني. اللا بشرط القسم، لأنه نحن شو فسرنا الإطلاق؟ ما قلنا الإطلاق هو لحاظ العدم، قلنا هو عدم لحاظ، فهو عدم لحاظ. كيف منفسره؟ لا بشرط أو بشرط لا؟
لا بشرط.
لا عدم لحاظ يعني لم نشترط، لم نلحظ، يعني لا بشرط.
يعني الخلاف بيرجع لهون تفسير الإطلاق.
فإذ نعم. فإذا هذا يسمى باللا بشرط القسمي، أو تسمى بالطبيعة المطلقة. يعني ما بدي لا نعبر عنها بالماهية بشرط لا. بشرط لا متى؟ عندما نفسر الإطلاق بمعنى لحاظ العدم، نقول لاحظت الخصوصية واشترطت عدمها. أما هنا أنا لم ألحظ الخصوصية أصلا. ألا بعد؟ إذن هذا نسميه بعد ما حكينا عنه. إذن هذه نسميها بالطبيعة المطلقة، أو نسميها بالطبيعة اللا بشرط القسم. القسم الثالث الطبيعة المهملة، وهي الطبيعة التي تلحظ بما هي هي، أي يكون النظر إلى ذاتها فقط، إلى ذاتها وذاتياتها فقط، ولا تضاف أصلا إلى أي خصوصية أخرى. فإذا النظر فيها مقصورا على الذات والذاتيات، كتصور مفهوم الإنسان مجردا من أي خصوصية أخرى، سواء أخذت معه خصوصية أم لم تؤخذ. نعم. إذن الفرق بين هذا القسم وسابقه، يعني الطبيعة المطلقة، هو أننا في الطبيعة المطلقة ننظر إلى شيئين، ننظر إلى الطبيعة والخصوصية، لكننا لا نأخذ الخصوصية، نقرر أن لا نأخذ الخصوصية. أما في هذا القسم الثالث الذي سميناه بالطبيعة المهملة، فنحن أصلا لا ننظر إلى الخصوصية، نظرنا مركز على الماهية بذاتها وذاتياتها. الإنسان فقط، أنا عندما تصورته ماذا تصورت؟ تصورت الحيوانية الناطقية فقط، لم أقارنه إلى شيء بشيء آخر، لم أضفه إلى شيء آخر، أهملت أي خصوصية أو أي خصوصيتان يمكن أن تلحظ، لأنني أخذت القرار بأن أخذ الخصوصية، أشترط الخصوصية، ولا أخذت القرار بأن لا أشترطها، وإنما أنا فقط نظرت إلى الإنسان. الآن عندما تنظر إلى الإنسان لوحده، عندما تنظر إلى ذات الإنسان، هل هو موجود أو معدوم؟ لا هو موجود ولا هو معدوم. عندما ننظر في نفس ذات الإنسان، نفس ذات الإنسان هل أخذ فيها الحيوان الناطق الموجود؟ لا. أخذ فيها الحيوان الناطق المعدوم؟ لا. الوجود والعدم خارجان عن الذات. عندما تنظر إلى الإنسان مثلا، هل قيد العدالة مأخوذ فيه؟ الإنسان هو الحيوان الناطق العادل؟ لا، لا العدالة مأخوذة ولا عدم العدالة مأخوذة، لا الشاعرية مأخوذة ولا عدم الشاعرية مأخوذة. النظر مركز فقط على الماهية بما هي، وهذا ما يقال عنه، ما يعبر عنه في الفلسفة وعلوم المعقول عامة يقال الماهية من حيث هي ليست إلا هي. يعني أنت عندما تنظر في داخل ذات الإنسان ماذا ستجد؟ هل ستجد شيئا غير الإنسانية؟ هل ستجد صفة أخرى غير الحيوانية الناطقية؟ ما في، حتى صفة الوجود، حتى صفة العدم، حتى صفة العدالة، حتى صفة الفسق إلى آخره، كل هذه خصوصيات زائدة. إذن ما الفرق بين هذا القسم الثالث والقسم الثاني؟ هناك في القسم الثاني في اللا بشرط القسم، نحن ماذا قلنا؟ قلنا نلحظ الإنسان ونلحظ قيد العدالة ثم نقرر أن لا نشترط قيد العدالة. فأقول هكذا، الإنسان بالنسبة إلى العدالة، العدالة ليست شرطا في هذا الحكم، لم أشترطها، لم ألحظها، لم أخذها. أما هنا في هذا القسم الثالث، أنا نظرت إلى ذات الإنسان حصران فلم أجد إلا الذاتيات، أصلا لم أنظر إلى أي خصوصية أخرى، نظري لم يساعدني على اكتشاف أي خصوصية زائدة على الحيوانية الناطقية، فأنا سكت لذلك، أهملت لذلك، لم أشترط لذلك، لأنني أصلا لم ألحظ خصوصية زائدة. هذه نسميها بالطبيعة المهملة، ومن الواضح أنها لا بشرط أو بشرط لا، لا شك ولا ريب في أن من قبيل لا بشرط،
لا بشرط مقسم.
أنت ما عم تطلع على شيء تاني، أنت لم تنظر حتى تشترط إما شيئا أو عدم الشيء. لذلك هذه نسميها باللا بشرط المقسمي.
الماهية عبارة
عن الماهية، حاول تحفظها. لا، الطبيعة المهملة. الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة ولا أي شيء آخر. مش معنا بشرط لا هون لحد هلا. في الثاني لأنني أصلا لم أخذ الخصوصية، لا أنني أخذت عدمها، فرق بينهم. يعني هل الآن المشترط هو عدم قيد العدالة أم أن قيد العدالة ليس شرطا؟ فهو من قبيل اللا بشرط. نعم، من بنى على أن الإطلاق هو عبارة عن لحاظ عدم القيد، الفرق واضح حينئذ بين الطبيعة المطلقة والطبيعة المقيدة. هناك الطبيعة المطلقة تكون لحاظ عدم القيد، يعني اشترطنا عدم العدالة، هناك بتكون بشرط لا، أما المهملة بتكون لا بشرط. إذن خلاصة المطلب، نحن أمام اعتبارات ثلاثة للماهية، فإن الماهية إما أن تلحظ بشرط شيئان وهي الماهية المقيدة، أو أن تلحظ اللا بشرط بنحو اللا بشرط القسمي وهي الطبيعة المطلقة، وإما أن تلحظ لا بشرط بنحو اللا بشرط المقسمي ونسميها بالماهية المهملة. نعم، الآن لماذا سمي القسم الثالث باللا بشرط المقسمي؟ قالوا لأنه ينطبق على القسمين الأول والثاني، يوجد بوجودهما. الآن ذات الإنسان لوحدها كيف توجد في الخارج؟ إذا أردنا أن نوجدها في الخارج، في الخارج لابد من مشخصات، فإما قيد العدالة موجود معها أو هي فاقدة لقيد العدالة وليس موجودا معها، فهي تتحقق إما في ضمن الطبيعة المطلقة وإما في ضمن الطبيعة المقيدة. فالطبيعة في الخارج ما عندنا طبيعة مهملة، في الخارج عندنا بس إنسان، بس حيوانية ناطقية، مش طويل، مش قصير مثلا، مش عالم، مش جاهل، مش قاعد، مش موجود، مش معدوم، ما في عنا. الموجود في الخارج إما موجود ومعه الصفة والخصوصية الزائدة، أو موجود وفاقد للخصوصية الزائدة. فالموجود خارجا يدور أمره بين أن يكون بنحو الطبيعة المطلقة وبين أن يكون بنحو الطبيعة المقيدة، لا وجود في الخارج للإهمال للطبيعة المهملة. نعم، الطبيعة المهملة باعتبار أنه بس هي الذات، الذات محفوظة في كلا القسمين، لذلك هي بمثابة المقسم لهما، فلذلك سميت هي باللا بشرط المقسمي، بخلاف ذاك سمي باللا بشرط الذي هو في رتبة القسم.
يعني وجود خارج بدون
الفرق لما قلنا الموت والراحة،
النار إن هو بالخارج مثل كأنه ملازمين
واضح لبعض. نعم نعم
هذا الموضوع أصلاً
صحيح.
ما يكون بالنار
أنا بس كيف أنا متحقق لبنان هي؟
قلنا هكذا الآن خارجان هل لدينا طبيعة مهملة؟
لا بس أكيد
بمعنى الوجود الثالث يعني عنا إنسان عالم وإنسان جاهل الجاهل هو الفاقد لصفة العلم وعنا شيء تاني الذي هو الإنسان مطلقا هيك لا عالم ولا جاهل في هيك شيء؟ ما في إذن أين يتحقق اعتبار الإهمال؟ إنما يتحقق في ضمن الطبيعة المطلقة وفي ضمن الطبيعة
المطلقة
شوف بس خلينا نبع هالمسألة هذه الأقسام تسمى باعتبارات الماهية طبعاً هني في خلاف في عنا اعتبار رابع غير هو ثلاثة والله ما في عنا كمان في كلام فيها أصلاً يعني وإذا هذا الاعتبار الرابع موجود هل هو هذا الاعتبار الرابع هو اللي بيكون الماهية المهملة والله لا هذا القسم الثالث اللي نحن تحدثنا عنه خلافات طويلة عريضة هون بالمسألة هلا ما بهمنا ما حتعرض له لانه ما فينا نفتح
له نحن بس نعم. المطلق انه المطلق مش مقيد رح يكون
الان هذه اعتبارات ثلاث هذه الاعتبارات مره ننظر اليها في عالم اللحاظ الذهني في عالم الذهن ومره ننظر اليها في عالم الخارج يعني مره بدنا نبحث عن وجودها ذهنا ومره بدنا نبحث عن وجودها خارج في عالم الوجود الذهني لا شك ولا ريب في أن النسبة بينها هي التباين
كل واحدة لها وجود
كل واحدة لا ينطبق شيء منها على شيء هذا اعتبار أن تلحظ الماهية معها شيء هذا لحاظ مباين للحاظ الماهية من دون شيء معها مباين للحاظ الماهية الأعم من أن يكون معها شيئان أو لا يكون معها شيء وثلاث لحاظات متباينة ثلاث تصورات ثلاث نظرات إلى الماهية الماهية مرة بتطلع فيها من حيث معها هذه الصفة مرة بتطلع فيها من حيث مجردة عن هذه الصفة مرة بتطلع فيها بصرف النظر عن هذه الصفة هل هي موجودة معها أم لا فهذه ثلاثة أنحاء من النظر ثلاثة أنحاء من اللحاظ وكل منها في عالم اللحاظ الذهني مباين للقسمين الآخرين وهو أصلاً التقسيم على هذا الأساس هو إذا كان واحد منهم مقسم لاثنين ما بيصح التقسيم لأنه يشترط في القسمة تباين الأقسام هذه القسمة ليست ناظرة إلى الخارج ناظرة إلى عالم اللحاظ الذهن نعم الآن أي كيف تتحقق هذه اللحاظات خارجاً هل تتحقق بنفسها أم لا هل لدينا مصداق انتزعنا منه الماهية المقيدة؟ هل لدينا مصداق انتزعنا منه الماهية المهملة؟ الماهية المطلقة أم لا؟ هنا بنجي بنبحث بنقول حيث إن عالم الخارج هو عالم التشخص وحيث إن التشخص لا يكون إلا بالأمور الزائدة بالخصوصيات الزائدة عن الذات والذاتية فهذه الذات الموجودة خارجاً إما هي موجود معها الخصوصية الزائدة وإما هي ليس معها الخصوصية الزائدة ما عندنا شيء ثالث بس خليني بس نبه لمسألة
القسم الثاني
قلتوا
انه ما بتنوجد الا مع خصوصية
نعم. شوف مولانا الإطلاق ليس إطلاقا بالنسبة الى كافة الخصوصيات الإطلاق بالنسبة الى خصوصية واحدة يعني الآن بالنسبة الى قيد العدالة مفهوم الإنسان بالنسبة الى قيد العدالة مرة في الذهن مرة نلاحظه مع قيد العدالة مرة نلاحظه من دون قيد العدالة مرة نلاحظه لوحده نقصر النظر عليه أعم من أن يكون معه قيد العدالة أو لا لكن في الخارج الموجود خارجان هل يعقل أن نجد إنسانا عادلا في الخارج؟ لا شك ولا ريب في أننا نجد ذلك فالماهية المهملة يمكن تحققها هل يعقل أن نجد إنسانا غير عادل في الخارج؟ عن مقيد بلا شك ولا ريب هناك إنسان غير عادل في الخارج فالماهية المطلقة أيضا متحققة هل يعقل أن نجد إنسانا في الخارج لا هو عالم لا هو عادل ولا هو غير عادل وهو غير القسمين الأولين يلزم منه ارتفاع النقيضين إذن متى توجد وكيف توجد الماهية المهملة منقول هذه الإنسانية محفوظة في ذات الإنسان العادل الخارجي وفي ذات الإنسان غير العادل الخارجي لأن كليهما إنسان ألا يصدق على كل واحد منهما أنه إنسان ألا يصدق عليه أنه الحيوان الناطق فإذن الماهية المهملة توجد بوجود القسمين الآخرين، فهي تنطبق عليهما، محفوظة فيهما، لذلك هي بمثابة المقسم لهما. من هنا سميات بالله بشرط المقسم.
وجود من دون عدالة إنسانية، من دون عدالة بيكون لها بشرط قسم.
ما هي إذا أضفتها في بادئ الرأي إلى قيد العدالة ثم أخذت القرار بأن لا تشترط معها قيد العدالة، هذه نسميها الماهية الشرط. فكل هذه الأقسام مأخوذة من الخارج، فآية الأمر كل من الماهية المقيدة والماهية المطلقة تنتزع مباشرة من الخارج، أما الماهية المهملة فلا مصداق لها إلا ضمن مصداق الماهية المقيدة أو الماهية.
هلا شيخنا، بما أنه عم نحكي نحن أنه لا يلحظ هذه الطبيعة الإنسانية إلا بقايد بالخارج بمشخصات، طب كيف يكون عندي أنا المطلق؟
معمول معمول المطلق شيخنا بدنا ناخده بالنسبة لخصوصية واحد، لنفس الخصوصية. نحن ما عم نقول المطلق من جميع الصفات، وإلا يصبح الإطلاق عين الإهمال. نحن عم نحكي المطلق بالنسبة إلى صفة واحد، كل معنى من المعاني. خلينا بس ارجع رتب ال هلا خلينا بس ارجع بين القسمة بعبارة واضحة.
الإهمال مش على نفس الصفة قصدي كمان.
هلا خليني بين القسمة بعبارة واضحة ربما تتضح. نقول هكذا، كل معنى من المعاني نأخذه فإما أن نقصر النظر على ذاته ولا نضيفه إلى شيء آخر، وإما أن نضيفه إلى شيء آخر. هذا الذي نضيفه إلى شيء آخر، إما أن نأخذ ذلك الشيء الآخر معه أو لا، فهذه أقسامان. إذا الماهية المهملة ما هي؟ أصلا الماهية بصرف النظر عن كل الصفات الأخرى.
بس القسم اللي صار أنه أضفناه إلى شيء آخر ولكن لم نأخذه معه، كيف تتصور هذا؟ هذه مش يعني كيف تتصور أنه أخذناه
يعني
هذا الان انه صفه العالمي العادل
الان زيد الخارجي عادلا تتساءل عادلا تقول لا ليس عادل لم تاخذ معه
هذا بطل مطلق هذا صار مقيد انه مش عادل بطل مطلق
انت عم ترجع مثل
العالم انا قصدي حتى الاطلاق انه انا بطلق عادل او مش عادل ما بقول ما انا قصدي الاطلاق ليش عادل هو الاطلاق انه هو مش عالم
الاطلاق يعني لم تشترط العداله لا انه لا توجد فيه العداله ولا يوجد عدم
هذه انا قصدي هذا اللي في عداله بالواقع هو
ها؟
يمكن لا
يمكن لما اقول اكرم عالمان عندما يقول المولى اكرم عالمان هو بنقول نشك صفه العداله لها دخاله ام لا نقول المولى لم يذكر قيد العداله فكلامه مطلقا هلا كيف بنستفيد
من تطبيق انا اهمل جهه العداله هون
هلا شيخنا هذا الكلام نعم تتفضلوا فيه كلام ذكرت شبهة في المقام وهي هذه الشبهة التي تتفضلون بها وقيل إنها أقوى ما يذكر في المقام أنه لا نجد فرقا بين الإطلاق والإهمال وذكرت أجوبة عديدة في الكلمة ذكرت أجوبة المحقق الإيرواني على ما ببالي يقول أهم ما ذكر في المقام هو هذه الشبهة وذكرت أجوبة عديدة لكن لا مجال لتفصيلها بس هي قطعة شبهة مدفوعة وليست واحدة بس أنه هلأ بالمبدأ نحن قدرنا نتصور أنه مرة ننظر مرة النظر يعني بس خليني مثلها بتقريب عرفي
بس المهملة يعني صارت بالدقة هي متفرعة يعني صورة متفرعة عن المطلق
في الخارج هذا في الخارج لا في الذهن لحظم مباين تمام مرة واحد بيشتري عوينات هيك بيشتري عوينات ما بتقدر تشوف إلا الإنسان حينئذ يقال هذا الإنسان الذي رأيته بهذه النظارة هو الإنسان بمعنى الحيوان الناطق فقط الآن معه شيء آخر أو ليس معه لا أعرف لأنه هذه العوينات إلى عين وحدة ما بتقشع إلا الحيوانية الناطقية معه صفة العدالة ليس معه الله أعلم لا أدري مرة لا يشتري نظارتان تستطيع أن يستطيع أن ينظر بها إلى
إلا أنه لم ينظر
إلى العدالة وعدمها. يستطيع أن ينظر إلى قيد العدالة، هو شاف الحيوانية الناطقية وشاف أيضا العدالة، لكنه وضع يده على إحدى العينتين، قرر هيك أنه أنا بدي حط إيدي على وحدة من عينتين هول العوينات، ولم يرى بعد ذلك إلا الحيوان الناطق. هذه هي الماهية المطلقة، وهي غير الماهية المهملة. ومر لا، هو قادر وأصر على أن يرى صفة العدالة مع هذه الماهية. إذن في عالم اللحاظ الذهني لا شك ولا ريب في أن هذه اعتبارات ثلاثة متبادلة. نعم. ألم بصرف النظر عن الخارج؟ بصرف النظر عن الخارج، الآن يقع الكلام في أن اسم الجنس، هلأ هون بدنا نحكي بالحكي الأصول، اسم الجنس لأي شيء هو موضوعان؟ هل هو موضوع للمعنى المقيد، للمعنى المطلق، للمعنى المهمة؟ لا كلام بينهم في أنه لا يكون موضوعا للماهية المقيدة بلا شك. رجل مش موضوع لرجل عالم، عالم مش موضوع لعالم عادل، هذا واضح، لا كلام لأحد فيه من البديهيات. وإنما وقع الكلام بينهم في أن اسم الجنس هل يكون موضوعاً للماهية المطلقة أم يكون موضوعاً للماهية المقيدة. انقسم الأصوليون إلى فريقين، المتقدمون على سلطان العلماء قالوا اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، وخالفهم سلطان العلماء وجميع من تبعه، فقالوا الماهية اسم الجنس موضوع للماهية
أفضل من تأخر عنه يعني.
إذن عند المتقدمين، مراد من المتقدمين هنا ما قبل سلطان العلماء، مش المتقدمين بالمصطلح الرجالي
الأول والثاني.
نعم. عند المتقدمين اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، عند المتأخرين يعني من زمن سلطان العلماء فصاعدا أو فنازلا فاسم الجنس موضوعان للطبيعة المهمة. قبل أن نحسم رأيان في هذا النزاع، هل له ثمرة أصلا؟ هل يستحق الوقوف عنده أصلا أم لا؟ طبعا هذا المصنف هو سأله السؤال، مش أنا سأله يعني. لا أمر هو المصنف قبل ما هو يجاوب، عم بشرح كلام المصنف. ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه يمكن أن تظهر الثمرة لهذا النزاع في موضعين. الموضع الأول في استعمال اللفظ أو في استعمال اسم الجنس وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول. طيب. إذن الموضع الأول استعمال اسم الجنس وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول، فإنه يكون استعمالا حقيقيا على مذهب المتأخرين، مجازيا على مذهب المتقدم.
في ناس سؤالهم بيفرق في ثمرة من إنه إذا كان حقيقة أو مجازي عملية انه هلا تفرق فرق
آه بلا شك انه في مقام مثلا تطبيق اصاله التطابق مثلا اذا كان مجازيا لا يمكن اجراء اصاله التطابق فيؤثر على الظهور. توضيح ذلك اننا عرفنا سابقا ان استعمال المطلق وإرادة المقيد لها نحوان. النحو الأول استعمال المطلق في المقيد مباشرة. هذا لما بحثنا تعدد الدال والمعلول ذكرنا في ماء الفرق
استعملنا ماء
قلنا إذا استعملنا اللفظ الموضوع للمطلق مباشرة في المقيد فلا شك ولا ريب في أن هذا يكون استعمالا مجازيا لأنه يصدق عليه استعمال اللفظ في غير موضع له. أنت جيت قلت مثلا ماء واستعملت الماء في ماء الفرات خاصة هو ليس موضوعا لماء الفرات فماء الفرات غير المعنى الموضوع له وقد استعملته فيه هذا استعمال في غير موضع له هذه هي ضابطة المجاز فتلزم المجازية. إذن النحو الأول استعمال اللفظ الموضوع للمطلق في المقيد مباشرة بحيث يكون المقيد هو المعنى المستعمل فيه اللفظ الموضوع للمطلق حينئذ لا تظهر الثمرة إذ سواء بنينا على مسلك المتقدمين أم على مسلك المتأخر فإن هذا اللفظ على يعني على مسلك المتقدمين موضوع للمطلق وقد استعمل في المقيد بحسب الفرق وعلى مسلك المتأخرين هو موضوع للمهمل والمهمل غير المقيد ذهنا كما عرفنا وقد استعملته في المقيد فيلزم الاستعمال في غير ما وضع له. إذن لا تظهر الثمرة على هذا النحو من الاستعمال. النحو الثاني استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول بأن يكون كل دالين مستعملا في عين ما وضع له والتقييد حصل من انضمام الدوال لبعضها إلى بعضها يعني مثل ماء الفرات ماء مستعمل في طبيعي الماء الفرات مستعمل في خصوص هذه الحصة من الماء هذا استعمال في موضع له ذاك أيضا استعمال في عين موضع انضمام الفرات إلى ماء إضافة ماء إلى الفرات ما الذي نتج منه؟ نتج منه التقييد الحصة الخاصة خصوص الطبيعي الذي هو في هذه الحصة ألا بعد بعدني عم بيّن بس أنه هذا النحو. إذن هذا النحو قلنا إنه ليس من المجازية في شيء قلنا في المسابقة
صح
ممكن يطلع معك صح
فالتقييد إذن حينئذ يكون من قبيل المرادات الجدية ولا يكون من قبيل المعنى المستعمل فيه اللفظ بعد ما حكينا بعدنا عم بين استعمال المطلق وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال عم بين شو هي بس
ما الفرق قصد هي مش عند المتقدمة من هي مجاز كمان
بعد ما بين بعدنا بس عم بين شو يعني استعمال اللفظ المطلق في وإرادة المقيد بطريقة تعدد الدال والمدلول أن التقييد مراد جديان وليس معنى مستعملا فيه اللفظ الموضوع للمطلق أن التقييد معنى مجازي التقييد داع جدي مراد جدي وليس معنى مستعملا فيه اللفظ الموضوع للمطلق. هنا في هذه الحالة يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه تظهر الثمرة إذ على مسلك المتأخرين لا مجازية في البين، كما هو واضح. ليش؟
كل لفظ استعمل في موضوع،
لفظ الموضوع للطبيعة المهملة. الطبيعة المهملة ما هي؟ الطبيعة اللي ما خاصة بالخصوصية.
المتأخرين
طبيعة المهملة، الطبيعة التي لا دخل لها بالخصوصية أصلا، لا تأبى عن وجود الخصوصية ولا تأبى عن عدمها. الطبيعة التي لم تلحظ معها الخصوصية، هذا اللفظ مستعمل في عين موضع له. وأتى اللفظ الثاني عالم عادل، أتت كلمة عادل لتدل على التقييد، من انضمام هذا الدال إلى ذاك الدال وهذا المدلول إلى هذا المدلول، فهمنا أن المراد جدا للمولى هو التقييد، فلا مجازية في البين أصلا. وإنما الكلام فيما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه من أنه تلزم المجازية على مسلك المتقدمين. إذ على مبنى المتقدمين لقائل أن يقول اللفظ اسم الجنس موضوعا للطبيعة المطلقة أيضا، يعني للطبيعة التي ليس معها القيد، والتقييد استفيد من دال آخر، فأين المجازية في البين؟ نحن شو عم نقول؟ عم نقول مثلا عالم عادل على مسلك المتقدمين، عالم موضوع للطبيعة المطلقة، عادل هي التي دلت على التقييد، فنقول عالم مستعملة في الطبيعة المطلقة يعني التي ليس معها الخصوصية، وعادل هي التي دلت على اعتبار الخصوصية، فلا تلزم مجازية.
ممكن يكون لما احنا قيدنا اخرجنا من المعنى الذي وضع على هو الاطلاق لحتى نقيده.
هلا انا بديش اشرحك، انا بدي اسال لانه ما عادش في وقت يعني نشرح، لازم بس نشرحها بشوي بدقة هذا المسألة. فتأملوا كيف ذكر المصنف أنه على مسلك المتقدمين إلى الغد، يعني كيف ذكر المصنف أنه على مسلك المتقدمين تلزم المجازية، مع أنه نحن عم نحكي عن شو؟ عم نحكي عن تعدد الدال، تعدد والمدلول. يعني بعبارة تانية الإشكال كيف ينبغي أن يصاغ؟ أنه ما دام التقييد مستفادا من دال آخر، فكيف للتقييد المستفاد من دال آخر أن يوجب المجازية في الدال الأول؟ بحسب الفرض كل واحد من الدالين دال على مدلوله مستعمل في عين موضع له، فكيف تلزم المجازية؟
المصنف قال استعمال
حقيقي المتقدمين، عند المتقدمين المجازي، لا عند المتأخرين استعمال حقيقي، عند المتأخرين استعمال حقيقي، عند المتقدمين استعمال مجازي.
حتى لو هيك وين الثمرة العملية؟ لما نحن ما بالنتيجة مراد الجد هو التقييد، واضح ما حدا بشك ان نقول ما الف مراد مراد التقييد، ما قصدي كمان
ولا ثمرة كمان
حتى لو قلنا في مجال
لا بس لا، فلتكن هذه ثمرة نظرية، ثمرة العملية تأتي ثاني.
بس المتقدمين
هلا بيقولوا والله ما بيقولوا، فرض ما هيك هذا الاستعمال عندهم ماذا سيكون حينئذ؟ حقيقيا او مجازيا؟ يقول المصنف يكون استعمالا مجازيا. إيه شوي بدأ شوي التأمل، مع أنه يعني الإشكال وين؟ مع أنه الطبيعة المطلقة لا بشرط، نحن ذكرنا ولا بشرط يجتمع مع ألف شرط، فكيف يلزم المجازية حينها؟ نقول هذا مستعمل في الطبيعة المطلقة وهي لا بشرط، يمكن أن تأتي الخصوصية وقد أتت الخصوصية من دالة.
هل الإطلاق يقبل؟ أنا
يمشي يقبل
يقبل
يقبل.